وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المرحلة الثامنة في العلة والمعلول، وفيها 15 فصلا. الفصل الأول في إثبات العلية والمعلولية وأنهما في الوجود. في هذا الفصل الأول تعرض المصنف رحمة الله عليه لأمرين. الأمر الأول، هل أن هناك علية ومعلولية، وأن العلية والمعلولية من الأشياء التي لها واقع ولها خارجية أم لا، أو أن حقيقة العلية والمعلولية أمر اعتباري مجرد فرض العقل واعتبار العقل، وإلا لا واقعية لهما وراء الاعتبار وفرض العقل. الأمر الثاني، أنه بعدما فرضنا العلية والمعلولية وقلنا أنهما أمران موجودان واقعان لهما واقعية، هل أنهما في الوجود أو أنهما في غير الوجود؟ يعني أن إثبات العلية والمعلولية بعد إثباتهما محله في أين؟ فهل أن العلية والمعلولية تثبتان في الوجود أو أنها تثبتان في غير الوجود؟ مثلا في الماهية، باب المثال، العلية والمعلولية أحكام تثبت في الماهيات مثلا، أو أنها تثبت في صيرورية الماهية موجودة كما سيأتي بيان ذلك. إذن هناك أمران. الأمر الأول، أولا نريد إثبات العلية والمعلولية، هل يوجد هذا النظام، هذا القانون، إلى مثبتات، إلى أدلة؟ ما الدليل على أن هناك حقيقة تسمى حقيقة العلية والمعلولية؟ والسؤال الثاني أو الأمر الثاني يتعلق بأنه بعد فرض وبعد تسليم أن هناك واقعية تسمى بالعلية والمعلولية، هذه الواقعية ثابتة في أي شيء؟ في الوجود، في الماهية، في اتصاف الماهية بالوجود؟ هذا أمر ثاني سنبين ذلك إن شاء الله. أنا كنت أمس أطالع هذا البحث العلية والمعلولية، راجعت بعض الحواشي على الأسفار للحكيم الطوسي وللسيد العلامة، هو حواشي شيخ المصباح على تعليق على نهاية الحكمة، بتعليقته على نهاية الحكمة، وأيضا بعض كلمات شهيد مطهري في تعليقته في أصول الفلسفة. بعد مراجعة هذه التعاليق لاحظت أن هذا البحث في العلية وخصوص في هذا الفصل الأول في إثبات العلية والمعلولية بحث جدا مفصل. إذا نريد نمشي على ما ذكره القوم في تعاليقهم على الأسفار وعلى أصول الفلسفة وعلى نهاية الحكمة، أتصور أن البحث في الفصل الأول على الأقل يأخذ منا وقت 3 دروس أو 4 دروس. عليكم السلام. ونحن نريد أن نأخذ الفصل الأول في درس واحد، مو في 4 دروس أو 5 دروس. ولهذا بقيت متحير أنه نذكر هذه المطالب أم لا. مثلا إحنا الآن في الأمر الأول نريد أن نثبت العلية والمعلولية. إثبات العلية والمعلولية إلى براهين متعددة. إذا واحد يريد يوسع في المادة وفي المطلب، على الأقل يشير إلى 3 براهين، وهذه البراهين إذا نريد أن نبينها هي درس واحد. والحال أن السيد العلامة رحمة الله عليه ذكر برهانا واحد فقط ولم يشر إلى سائر البراهين ولو إشارة إجمالية ولو إشارة ضعيفة، أصلا لم يتعرض لسائر البراهين وقد ذكر برهانا واحد. ولذلك عدلت عن ذكر هذه التفاصيل لوجهين. وجه الأول أنه مسألة العلية والمعلولية والبحث في مرحلة الثامنة، مرحلة العلية والمعلولية، وإن كان بحثا مهم جدا، صار أكبر المتألهين في الأسفار، واقعا أبرز عضلاته العلمية بتعبيرنا في هذا البحث، مرحلة البحث العلية والمعلولية، باعتبار مرحلة الثامنة أو مرحلة العلية والمعلولية من المراحل المهمة جدا في الفلسفة، وكثير من المباني الفلسفية والمسائل الفلسفية تترتب على هذا البحث، وأيضا تترتب عدة مسائل لعله يقال أنها كثيرة مسائل كلامية على بحث العلة والمعلول، وإن شاء الله سنتعرض لهذه المسائل بحسب المناسبات المختلفة. فمع أهمية هذه المرحلة، ولكن باعتبار أن هناك عدة مسائل تطرح في مرحلة العلة والمعلول هي من الأوليات أو من الفطريات، ولذلك يسهل الخط، يسهل القضية على الطالب، مو مسألة هالقد صعبة، مو مسألة مجرد اعتبار وتحليل عقلي، بحث العلية والمعلولية فيها مسائل أولية فطرية بديهية كثيرة، إضافة إلى ذلك أن هذا البحث كثيرا ما يتعلق بالمحسوسات، وكل ما يتعلق بالمحسوسات يسهل الخطب فيه، يسهل على العقل، لأن العقل مأنوس بالمحسوسات. هذه من جهة، ومن جهة ثانية باعتبار احنا بنانا على الاختصار وانه نكمل الكتاب، اذا نريد نوسع هذا الكتاب مو هذه السنة، سنة جاء ما يكمل، بنانا على التوسعة، يعني على الاقل يجب 3 سنوات مع كثرة هذه التعطيلات في الحوزة، ولهذا عدلنا على هذا التفصيل. ولا يتوهم انه اذا لم نذكر سائر البراهين او بعض المطالب خارج عن المتن انه لا نحب ذكرها، نحب ذكرها ولكن الوقت لا يسع، ولهذا نقتصر على متن النهايه فقط، نشير الى امرين في خلال هذه المرحله. الامر الاول المسائل الاعتقاديه نهتم بها، فكل مسألة اعتقادية تتعلق بهذه المرحلة نذكرها في محلها. والأمر الثاني نضيف بعض الكلمات من الفلاسفة، ولكن البعض الذي نراه ضروريا، مو أنه فقط لازم، اللزوم ليس بحث نظرنا، لأن اللازم هو موجود، لازم وجوده كثير، إذا كان ضروريا فقط هذا المقدار. بناء على هذا المبنى ليس بضروريا ذكر سائر البراهين، نقتصر على برهان سيد العلامة رحمة الله عليه. برهان الذي ذكره سيد العلامة، هذا البرهان، هذا بإشارة إلى الوجه الأول من عدوننا، أن هذا البرهان مبتني على مقدمات كلها أولية أو فطرية أو على الأقل بديهية، ولهذا البرهان برهان بسيط مع التفات ما. خب البرهان ماذا؟ سيد العلامة شكل برهانه من عدة مقدمات، المقدمة الأولى ما تقدم بيانها مفصلا في مرحلة الماهية، مرحلة الخامسة وأحكامها، قلنا أن كل ماهية بما هي هي لا موجودة ولا معدومة، متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، هذه المقدمة مسلمة عندنا. مقدمة ثانية أن كل ماهية مع فرض تساويها إلى الوجود والعدم تحتاج إلى رجحان أحد الطرفين عليكم السلام، إلى مرجح، فإن ترجح أحد الجانبين من الماهية المتساوية بدون المرجح من المحالات العقلية، لا إشكال فيه، فإن ترجح بلا مرجح محال عقلا، هذه المقدمة الثانية. مقدمة الثالثة أيضا تقدم ذكرها، وقلنا أن الماهية في وجودها تحتاج إلى المرجح، أما في عدمها احتياجها إلى المرجح فيها نوع من التجول، لأن الماهية عدمها بطلان محض، والبطمان المحض لا شيئية، لا شيء ما يحتاج إلى مرجح وإلى علة، وإنما عندما نجد الماهية في وجودها تحتاج إلى الغير، وذاك هو المرجح لوجودها، وعند فقدان ذلك الغير وذلك المرجح تفتقد الماهية وتنعدم، العقل ينتزع أن الماهية عند وجود ذلك الغير موجودة وعند فقدانها معدومة، فإذا فرضنا فقدان ذلك الغير نقول الماهية معدومة، إذن في ترجح جانب العدم بهذا البيان ايضا نحتاج الى فرض فقدان ذلك الغير، فنعبر عنه مرجح لعدم الماهية، وإلا في الحقيقة لا يوجد مرجح للعدم. الماهية الموجودة فيها وجودها مع مرجح الوجود، فإن وجد لها مرجح الوجود نقول أنها موجودة، إن لم يوجد لها مرجح الوجود نقول أنها معدومة، لأن عدم المرجح علة وسبب لعدم المرجح وهو الوجود. خب هذه المقدمة مسلمة ذكرناها سابقا. خب نأتي ونقول الماهية عندما فرضنا أنها متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، وإذا أردنا أن نخرجها عن حد التساوي نحتاج إما إلى مرجح في الوجود أو مرجح في العدم مع التجوز الذي أشرنا إليه. خب نقول هذه الماهية إذا وجدت توجد بأي شيء بمرجح، ذلك المرجح نسبته إلى الماهية ما هي؟ نسبة المتوقف والمتوقف عليه. يعني الماهية ما دام لا يوجد لها ذلك المرجح تبقى في حد الاستواء، لأجل أنها تريد الخروج من حد الاستواء لابد أن يكون لها مرجح للوجود. خب ذلك المرجح هو الذي يتوقف عليه الماهية في وجودها، وذلك المرجح هو الذي بالنسبة إلى الماهية الماهية متوقفة عليه وهو متوقف عليه، يعني الماهية تتوقف عليه وذاك الشيء هو المتوقف عليه الماهية. إذن سواء نلاحظ النسبة من جانب الماهية أو من جانب ذلك الغير، الغير متوقف عليه وجود الماهية، وجود الماهية متوقف على ذلك الغير، فذلك الغير متوقف عليه وهذا الوجود الماهية متوقف عليه. هذا دليل وبرهان على إثبات العلية والمعلولية. مقصودنا من العلية والمعلولية ماذا؟ هذا البيان أن هناك أمران وجوديان أحدهما متوقف عليه وجود الآخر، والآخر متوقف وجوده على الأول. هذا برهان على إثبات العلية والمعلولية. إذن إذا ننكر المقدمات الثلاث المتقدمة ذكرناها في البرهان لا يثبت المطلوب، أما عندما سلمنا في الأبحاث السابقة وذكرنا في محله الماهية يلازمها الإمكان، والإمكان بمعنى التساوي، والماهية بنفسها يستحيل أن تخرج عن حد التساوي لأنها بنفسها بما هي هي لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، لأن الوجود والعدم لا جزئها ولا تمام حقيقتها، وإنما هي أمر خارج عن حيز الوجود والعدم، بل الوجود والعدم أمران عارضان على الماهية. طب لا يعرض شيء على شيء بدون مرجح، لأن الترجح بدون المرجح محال عقلا. إذن نذعن في نهاية المطاف أن الماهية لها حاجة إلى الغير، وذلك الغير هو المرجح لها لإخراجها من حد الاستواء إلى الوجود. خب ذلك الغير المتوقف عليه وجود الماهية نسميه علة، ووجود الماهية المتوقف نسميه معلولة. إذا لا بد من القول بإثبات العلية والمعلولية. طب هذا حاصل برهان سيد العلامة. هذا البرهان فقط فيه إشكال واحد، والإشكال الواحد الموجود فيه سهنا شوي خرجنا عن المتن. طب سيد العلامة ما يذكر الإشكال على برهان الذي هو ذكره. الإشكال الواحد هذا أن هذا البرهان مبتني على إصالة الماهية. احنا في المقدمة الاولى هكذا قلنا الماهية بما هي هي لا موجودة ولا معدومة، فهي متساوية النسبة الى الوجود والعدم، يعني فرضنا لها اصالة ما واستقلالا ما. إذن بعد ذلك اجينا الى المقدمة الثانية وقلنا نحتاج الى مرجح، فان الترجح بلا مرجح باطل، وهكذا الى نهاية الاستدلال. إذن هذا الاستدلال يتوب على القول بإصالة المائية. هذا الاستدلال من الأدلة المعروفة والمشهورة عند المشايين وعند الحكماء قبل صدر المتألهين على إثبات العلية والمعلولية. ونفس صدر المتألهين أيضا ذكر هذا الاستدلال في الأسفار، ولكن هذا الاستدلال مصوغ بصياغة إصالة المائية. إذا نريد أن نغير هذا الاستدلال ونريد أن نصوغه بصياغة إصالة الوجود، لابد أن نبين البرهان بهذا الشكل. نقول كل موجود إما واجب وإما ممكن. بناء على هذا، الواجب هو الذي مستغني عن الغير، والمقصود من الممكن هنا المقصود من الإمكان، الإمكان الفقري ها، مو الإمكان الماهوي، ولا نرجع إلى البرهان الأول. والممكن هو الذي فقير في وجوده، يعني يحتاج في وجوده إلى الغير. لماذا؟ لأنه كل ما بالغير لابد أن ينتهي إلى ما بالذات، فالواجب موجود بذاته ولذاته، ولكن الوجود الإمكاني موجود ولكنه ليس بذاته بل بالغير، لأنه وجود أضعف من وجود الواجب وفقير. خب، عندما أثبتنا الفقر والحاجة في الوجود الإمكاني، نقول كل ما احتاج إليه الوجود الممكن في وجوده إليه، ذلك المحتاج إليه هو العلة، وهذا المحتاج هو المعلوم. هذا هو نفس البرهان الأول، مع الفرق أن البرهان الأول مبتني على إصالة الماهية، هذا البرهان الثاني مبتني على إصالة الوجود. خب، لاحظوا في البرهان الأول لذكره سيد العلامة، وأيضا في هذا البرهان، نحن بنينا على عدة مقدمات، ولكن كلها مقدمات فطرية أو بديهية وأولية. ولذلك قلت أن هذا البحث في العلة والمعلول كثيرا ما يرتبط بالمسائل البديهية والأولية، لأن إثبات العلة والمعلول حسب هذا إلى البرهانين إثبات مع البداية ومع الأولية. مثلا الوجود ينقسم إلى الواجب والممكن، هذا التقسيم تقسيم بديهي. الواجب حقيقة مع التأمل في وجوده يقتضي الغنى عن الغير، والوجود الإمكاني مع التأمل في وجوده يقتضي الفقر إلى الغير، ولهذا هذا الفقير يصبح معلولا وذاك الغني يصبح علة. فالعقل ينتزع من الوجودين الواجب والممكن مفهوم العلة للواجب ومفهوم المعلول للممكن. طب هذا حاصل البرهان حسب الأمر الأول، بعد لا نوسع أكثر من هذا في المطلب. انطبق هذا البرهان. الفصل الأول في إثبات العلية والمعلولية وأنهما في الوجود. في إثبات العلية والمعلولية، هذا الأمر الأول الذي نريد بيانه، وأنهما في الوجود، هذا إشارة إلى الأمر الثاني الذي سنبينه إن شاء الله في هذا الفصل. قد تقدم هذا شروعا في البرهان، والبرهان مركب من عدة مقدمات. قد تقدم أن الماهية، هاي المقدمة الأولى، في حد ذاتها لا موجودة ولا معدومة، فهي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. هذا مسلم، هذه مقدمة أولى. مقدمة ثانية، فهي أي الماهية في رجحان أحد الجانبين لها محتاجة إلى غيرها الخارج من ذاتها. لماذا محتاجة؟ لأجل هذه المقدمة المسلمة، حكم العقل باستحالة ترجح أحد الجانبين لا لمرجح، وأما ترجح أحد الجانبين لا لمرجح من ذاتها ولا من غيرها، فالعقل الصريح يحيله، يعني يحكم باستحالته وأنه محال. هذه المقدمة الثانية. نعم، عقل الصريح باعتبار أن الاستحالة هنا استحالة بديهية، ترجح احد الجانبين بدون مرجح، العقل الصريح يحكم به، يعني ان العقل بحكم البداهة يحكم باستحالته، ليس حكما نظريا ويحتاج الى التأمل وامعان النظر، لا، واضح مع التفات ما كل عقل يصرح باستحالته لانه بديهي. إيه، لأن البديهيات من الأوليات، نعم قسم من الأوليات، وعرفت سابقا، هاي مقدمة ثالثة. الأوليات نعم قسم من البديهيات، وعرفت، هذا بعد صار اشتباه لفظي، وعرفت سابقا أن القول بحاجتها في عدمها إلى غيرها نوع من التجوز، هذا ذكرنا، لأن ما هي تحتاج في عدمها إلى الغير ما إلى معنى، هذا من باب المجاز. حقيقة هذا النوع من التجوز أن ارتفاع الغير الذي تحتاج إليه في وجودها لا ينفك عن ارتفاع وجودها. لماذا لا ينفك؟ لمكان توقف وجود الماهية على وجود الغير. ومن المعلوم أن هذا التوقف على وجود الغير لأن المعدوم لا شيئية له، إذن لا معنى لهذا التوقف في عدم الماهية، ولكن العقل بنوع من التجوز يفرض لعدم الماهية مصداقا ما، ويتصور أن عدم الماهية معلول لعدم ذلك الغير الذي كان وجوده يعطي الوجود للماهية. بناء على هذا نأتي إلى إثبات العلية. فهذا الوجود المتوقف عليه وجود الماهية نسميه علة، والشيء الذي يتوقف على العلة أي الماهية نسميها معلولا له. هذا حاصل البرهان. نأتي إلى الأمر الثاني. الأمر الثاني الذي نريد أن نبينه أنه العلة ماذا تعطي للمعلول؟ العلة التي نجعلها هو الشيء الذي يتوقف عليه المعلول، والمعلول هو الشيء الذي يتوقف على العلة. العلة ماذا تفيض على المعلول حتى لأجل تلك الإفاضة ينتزع العقل معنى التوقف والحاجة، وأن المعلول متوقف على العلة ومحتاج إلى العلة. بلا شك إذا قلنا أن العلية والمعلولية ثابتتان، والماهية الموجودة تحتاج إلى الغير الموجود، يعني هناك شيء أصيل وله واقعية يفاض من العلة على المعلول، ولذلك يصبح المعلول بعد هذه الإفاضة موجودا لأن وجوده كان متوقفا على وجود العلة. خب، نقول هذا الذي يفاض من العلة إلى المعلول هذا ما هو؟ أي شيء؟ هناك ثلاث احتمالات أقول بالحصر العقلي. الاحتمال الأول نقول وجود المعلول، وجود المعلول يأتي من العلة، والعلة عندما أفاضت الوجود للمعلول صار المعلول موجودا ومعلولا. هذا احتمال الأول. احتمال الثاني نقول أن المعلول مركب من شيئين، من الوجود ومن الماهية. صحيح، كل معلول كل ممكن مركب من شيئين حسب التحليل العقلي، من الوجود والماهية. المعلول ماهيته تأتي من العلة، وأن العلة تجعل المعلول ماهية. هذا احتمال الثاني. احتمال الثالث أن الذي يصدر من المعلول لا وجود المعلول ولا ماهية المعلول، وإنما اتصاف ماهية المعلول بالوجود، هذا الاتصاف يصدر من العلة، وإلا لولا هذا الاتصاف لا معلول ولا وجود للمعلول ولا ماهية للمعلول. يعني بعبارة أخرى، المعلول يوصف بأن ماهيته موجودة، هذا الوصف يعرض على ماهية المعلول، يعني اتصاف ماهية المعلول بالوجود، ولكن هذا الاتصاف يأتي من وراء إفاضة العلة. فإن العلة تفيد على المعلول هذا المعنى الاعتباري، وهو اتصاف الماهية بالوجود. خب أكو احتمال رابع أم لا؟ لا، لم يوجد احتمال رابع. لماذا؟ لماذا احتمال رابع ما نحتمله في المقام؟ باعتبار ان المعلول لا ينبغي له بعد احتمال رابع. المعلول الموجود بعلته اما له وجود فالوجود مفاض من العلة، اما له ماهية فماهيته مفاض من العلة، واما اتصاف الماهية المعلول بالوجود هذا الاتصاف مفاض من العلة. خب المعلول من وراء وجوده وماهيته واتصاف ماهيته بالوجود له شيء، ليس له شيء آخر. طبعا المعلول كيان يجزئه العقل إلى ثلاثة أشياء: الوجود، ماهيته، واتصاف ماهيته بالوجود. بعد ما عندنا شيء رابع، ولذلك احتمال الرابع بعد ما موجود. خب نأتي إلى هذه الاحتمالات الثلاث. نقول أما احتمال كون المفاض من المعلة إلى المعلول الماهية، يعني الاحتمال الثاني، نحن نبطل الاحتمال الثاني والثالث فيتعين الاحتمال الأول. لماذا نقول أنه لم يفاض من العلة ماهية المعلول؟ باعتبار أنه الآن ذكرنا في مقدمة هذا البيان، قلنا أن الذي يفاض من العلة إلى المعلول أمر أصيل، يعني له واقعية وحقيقة. وإذا كان المفاض من العلة إلى المعلول ماهية المعلول، الماهية أمر اعتباري وليس أصيلا. إذن هذا برهان الأول على أن هذا الاحتمال باطل. هناك برهان ثاني أشار إليه سيد العلامة، وهو أنه لو سلمنا أن الماهية تفاض من العلة إلى المعلول، والمعلول يصبح ذات ماهية بعلته حسب هذا الاحتمال، هكذا نقول. هم نقول العلية والمعلولية هي في الحقيقة علقة ورابطة وجودية بين شيئين، يعني بين العلة مثلا النار وبين الحرارة المعلول، باعتبار أن هذه العلاقة تكشف عن نحو وعن كيفية وجود أمرين في الخارج، حيث أن النار في الخارج توجد والحرارة توجد في الخارج، ولكن لماذا توجدان معا؟ لرابطة العلية والمعلولية بينهما، لأن أحدهما علة للآخر والآخر معلول للأول. إذن هذه الرابطة هي في الحقيقة، هذه الرابطة الوجودية تقتضي علاقة وعلقة بين طرفي هذه الرابطة الوجودية، يعني بين العلة وبين المعلول. إذا لم تكن هناك علقة ذاتية بين العلة والمعلول لأصبح كل شيء علة لكل شيء، ولأصبح كل شيء معلولا لكل شيء، وهذا خرق لأصل قاعدة العلية والمعلولية. يعني لا يبقى علة ومعلول، لأنه صدر كل شيء من كل شيء ويصدر كل شيء من كل شيء، وهذا باطل بلا شك. إذن هذه الرابطة هي التي تحدد الوجودات، العلل والمعلولات. لماذا الإنسان لا يولد من الفرس؟ لأن رابطة العلية والمعلولية بين الإنسان وبين الفرس ما موجودة، وإنما هذه الرابطة موجودة بين الإنسان وإنسان يماثله. هذا الذي أحيانا لم يعبر عنها في كلماتهم بالسنخية. السنخية هي من آثار هذه الرابطة، السنخية مو أصل هذه الرابطة، هذه الرابطة الوجودية موجودة بين العلة والمعلول، من آثارها ومن لوازمها أنها تقتضي السنخية بين العلة والمعلول. إذا لم تكن هناك سنخية، إذا لم تكن هناك رابطة وجودية، لحدث كل شيء من كل شيء، ولا وجد كل شيء من كل شيء، وهذا باطل بلا شك. خب هذا مسلم عندنا. نعم، مقتضى قانون العلة والمعلول أن هناك رابطة وجودية شديدة وعلقة. نأتي إلى الماهية. لو كان الصادر من العلة المفاض إلى المعلول هو الماهية، الماهية بما هي هي، لا رابطة مع غيرها، لا رابطة بينها وبين غيرها. إذن كيف صارت الماهية هي مفاضة من العلة إلى المعلول؟ ونفسر هذه العلقة والرابطة الوجودية بين العلة والمعلول، نفسرها بإفاضة الماهية من العلة إلى المعلول. الماهية مقصودنا منها يعني هي هي ذاتها وذاتياتها. الإنسان ماهية من الماهيات، مرادنا من ماهية الإنسان ماذا؟ حيوان ناطق. حيوان ناطق بما هو حيوان ناطق ماهية. خبنا هو حيوان ناطق له علاقة بالغير؟ لا، بل ذكرنا في المقدمة الأولى من مقدمة براهين برهان إثبات العلية والمعلولية أن الماهية حب ما هي هي لا موجودة ولا معدومة. إذن فرض الماهية بما هي هي فرض قبل فرض العلية والمعلولية، لأنه في المقدمة الثانية قلنا نحتاج إلى مرجح، وذلك المرجح هو الغير. وإلا في المقدمة الأولى في تفسير الماهية قلنا أن الماهية بما هي هي لا موجودة ولا معدومة، يعني ليس الكلام عن العلية والمعلولية لأنه لا علاقة لها بسائر الأشياء. وهكذا سائر الماهيات مو ماهية واحدة، الماهيات كلها محكومة بهذا الحكم أنها بما هي هي متباينة بعضها عن بعض، ولا علاقة بينها أبدا ولا رابطة بينها أبدا. إذن هذا برهان ثاني على أن الحاصل والصادر من العلة ليس هو الماهية. نأتي إلى الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث ماذا كان؟ وهو أن نقول أن الصادر من العلة هو اتصاف الماهية بالوجود. سنطبق هذا المقدار حتى نبين فساد الاحتمال الثالث حتى يتعين عندنا الاحتمال الأول. ثم إن مجعول العلة والأثر الذي تضعه العلة في المعلول أو تعطيها العلة في المعلول، إن مجعول العلة والأثر الذي تضعه في المعلول هو ذلك الأثر، إما وجود المعلول هذا احتمال الأول، أو ماهية المعلول احتمال الثاني، أو صيرورة ماهية المعلول موجودة، يعني اتصاف ماهية المعلول بالوجود. المقصود من الصيرورة الاتصاف. هذا احتمال ثالث. لكن يستحيل أن يكون المجعول هو الماهية لما تقدم أنها اعتبارية، والذي يستفيده المعلول ويأخذه من علته أمر أصيل لا أمر اعتباري. بناء على هذا، هذا برهان الأول على فساد هذا الاحتمال. برهان الثاني على أن العلية والمعلولية رابطة عينية خاصة بين المعلول وعلته بلا شك، هذا مقتضى قانون العلية. وإلا يعني لو أنكرنا هذه الرابطة وقلنا هذه الرابطة الخاصة ما موجودة، لكان كل شيء علة لكل شيء وكل شيء معلولا لكل شيء، وهذا يساوق إنكار قانون العلية. يعني قانون العلية مع هذا الفرض واقعه إنكار قانون العلية. والماهية بحسب ذاتها وذاتياتها، يعني بما هي هي، لا رابطة بينها في ذاتها وبين غيرها. الماهية بما هي هي ليست إلا هي، يعني ليست إلا ذاتها وذاتياتها. فهذا بيان فساد الاحتمال الثاني. نأتي إلى الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث هذا كان أن نقول جعل المجعول من قبل العلة بالنسبة إلى معلولها، والمعطى من قبل العلة بالنسبة إلى المعلول، صيرورة الماهية موجودة. مقصود من الصيرورة الماهية ماذا؟ يعني اتصاف الماهية بالوجود. الاتصاف هو واقعه نسبة، نسبة قائمة بالطرفين، الطرف الأول الوجود والطرف الثاني الماهية. يعني عندما نلاحظ النسبة بين الوجود وبين الماهية في المعلول، نقول اتصفت ماهية المعلول بالوجود، يعني صارت موجودة. إذن
عنها اتصاف ماهية المعلول بالوجود، هذا في الواقع أمر نسبي، نسبة قائمة بالطرفين، بالوجود أي وجود المعلول وبماهية المعلول. لابد أن نلاحظ أولا ماهية المعلول، وثانيا نلاحظ وجود المعلول، وبعد ذلك نقارب بينهما وينتزع منهما مفهوم النسبي أن الماهية موجودة يعني متصفة بالوجود. خب، الذي يصدر من العلة ماذا كان؟ كما ذكرنا في إبطال الاحتمال الثاني، الذي يصدر هو أمر أصيل ليس أمرا اعتباريا. إذا قلنا أن الصادر هو الاتصاف، والحال أن الاتصاف الآن بينا أنه نسبة قائمة بين الطرفين، والنسبة القائمة بين الطرفين لا وجود لها، لأن النسبة قيامها بالطرفين لا واقع لها إلا وجود الرابط وهو أضعف مراتب الوجود. إذن كيف نقول أن الصادر من العلة هو اتصاف الماهية بالوجود؟ إلا إذا قلنا هذا الاتصاف لكون الصادر من العلة أصيل، هذا الاتصاف أصيل. خب، وإذا صار أصيلا لازمه أن نحكم باعتبارية طرفي هذا الأصيل. طرفي هذا الأصيل ماذا كان؟ الوجود وماهية المعلول. يعني لابد أن يكون الوجود والماهية في المعلول أمران اعتباريان، والأصيل في المعلول هو اتصاف المعلول بالوجود، وهذا باطل بلا شك، فإن الوجود بناء على إصالة الوجود هو الأصيل، الماهية بناء على إصالة الماهية هي الأصيل، والاتصاف أمر اعتباري. هذا أولا. ثانيا، كيف يمكن أن يقال شيء قائم بطرفين أصيل ولكن طرفاه اعتباري؟ هذا محال. قد واحد يقول هذا الاحتمال قد يتوهم في عبارة سيد العلامة أنه نلتزم خب إصالة الطرفين أيضا، شنو المعنى في ذلك؟ نحن نقول أن الاتصاف الصادر من العلة أصيل صحيح، والطرفي هذا الاتصال أيضا أصيل، يعني الوجود والماهية أصيل. يعني في الحقيقة صدر من العلة ثلاثة أشياء مو شيء واحد. احنا كلامنا في المعلول الواحد انه صدر من العلة الواحدة. اذا قلنا ان الوجود والماهية طرفي الاتصال اصيلان والاتصافا ايضا اصيل، يعني في الواقع صدر من العلة ثلاثة اشياء اصيلة مو شيء واحد وهو المعلول. وهذا قل في الفرض. احنا فرض كلامنا هنا ان الصادر من العلة والمفاض على المعلول شيء واحد. لسه ذلك الشيء الواحد اما وجود المعلول، اما ماهية المعلول، واما اتصاف ماهية المعلول بالوجود. بابن بطلان هذا الاحتمال الثالث يتعين عندنا ان المجعول والصادر من قبل العلة على معلولها وجود المعلول، ويستحيل أيضا أن يكون المجعول من قبل العلة هو الصيرورة، يعني اتصاف المعلول بالوجود، لأن الأثر العيني الأصيل حينئذ بناء على هذا، يعني بناء على كون المجعول هو الصيرورة، هو الصيرورة التي هو أمر نسبي قائم بطرفين، لأن واقعه نسبة بين الوجود وبين الماهية الذي نعبر عنه بالاتصاف، والماهية ووجودها اعتباريان على الفرض. لماذا اعتباريان على الفرض؟ هذه النقطة بيناها، لأن المفروض أن الذي صدر من العلة شيء واحد. لو قلنا أن الماهية والوجود طرفي هذه النسبة أصيلان، استلزم أن نقول أن الصادر من العلة ثلاث أشياء مو شيء واحد، وهذا قل في الفرض. المسلم عندنا أن الصادر من العلة شيء واحد، ولكن ذلك الشيء الواحد ما هو؟ نتردد في تفسيره. ومن المحال أن يقوم أمر عيني أصيل بطرفين اعتباريين، لأن الاتصاف حسب الفرض أصيل، ومن جهة ثانية قائم بطرفين اعتباريين. وإذا استحال كون المجعول هو الماهية حسب الاحتمال الثاني،
أو الصيرورة حسب الاحتمال الثالث تعين أن المجعول هو وجود المعلول وهو المطلوب. فقد تبين مما تقدم نتائجا أربع، هذه النتائج الأربع بعد واضحة من البحث الذي ذكرناه في الأمر الأول وفي الأمر الثاني. خب، النتيجة الأولى نستظهرها من هذين البحثين أنه هناك علة ومعلول بلا شك حسب البرهان الذي تقدم. أيضا استفدنا من هذه الأبحاث أن كل ممكن فهو معلول. لماذا؟ لأن كل ممكن يلازمه تساوي نسبة ماهيته إلى الوجود والعدم، فيحتاج إلى مرجح حتى يخرج عن حد الاستواء، ويدخل كل ممكن في برهان الذي أقمناه على إثبات العلة والمعلول. إذن كل ممكن معلول، ولكن لا يلازم أنه كل غير ممكن لي معلول، لا، لأن البرهان كان منصبا على الممكن واستواء نسبته إلى الوجود والعدم، ولهذا إثبات شيء لا ينفي ما عداه. كل ممكن معلول، ولكن غير الممكن معلول أم لا؟ البرهان بعد ساكت عنه. هذا بعد يثبت في محله أن غير الممكن ليس معلولا بل دائما يكون علة. خب، هذا أمر الثاني. أمر الثالث الذي أشرنا إليه أن حقيقة العلية رابطة وجودية بين العلة وبين المعلول، وإلا لولا هذه الرابطة والعلقة لصدر كل شيء من كل شيء. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع أنه استفدنا من هذه الأبحاث أن المعلول في وجوده مفتقر إلى العلة، لا في ماهيته ولا في صيرورته متصفا بالوجود، بل في وجوده. إذن نقدر أن نميز بين العلة والمعلول في الوجود، أن العلة في وجودها غني عن المعلول، والمعلول في وجوده فقير إلى العلة. بناء على هذا، المعلول دائما يكون وجوده وجودا تعلقيا ورابطيا، لأنه وجوده مكتسب من العلة، إذن وجوده قائم بوجود العلة. ولهذا نقول المعلول من حيث قياسه إلى علة وجوده رابط، من حيث لحاظ وجوده في نفسه قد يكون جوهرا وقد يكون عربا حسب ماهيته، ولكن هذا اللحاظ لا ينافي ذلك اللحاظ. المعلول مثل الإنسان مثلا نقول جوهر، الكيف النفساني في الإنسان نقول عرض، ولكن حسب وجوده بما هو موجود. أما حسب وجوده الذي مفتقر إلى علته هو وجود رابط، بعد لا يقال أنه جوهر ولا يقال أنه عرض، وإنما يقال وجود فقير عين التعلق والرابط متعلق بالغير. ولهذا هذا الذي نقول أن المعلول في ذاته يحتاج إلى الغير، هذا يكون موافقا مع مباني صدر المتألهين وإصالة الوجود. ولهذا نقول الماهية التي نفرضها بالمعلول أمر اعتباري. إذن المعلول الذي نفرض أنه جوهر أو عرض له أحكام الجوهر أحكام العرض، هذا كلها بتبع اعتبار الماهية، وإلا الوجود إما واجب وهو العلة، وإما فقير ومحتاج إلى الغير وهو المعلول. فقد تبين مما تقدم أولا أن هناك علة ومعلولا حسب البرهان الذي ذكرناه في إثبات العلية والمعلولية، وثانيا أن كل ممكن فهو معلول أيضا حسب ذلك البرهان، لأن البرهان مقدمته كانت مركبة من الإمكان، ولهذا مقدمته كانت تشمل جميع الممكنات، لأن جميع الممكنات مستساوية النسبة إلى الوجود والعدم وتحتاج إلى مرجح في ترجح أحد الطرفين. وثالثا أن العلية والمعلولية رابطة وجودية بين المعلول وعلته. استفدنا هذا الثالث من أين؟ من بيان فساد الأمر الثاني،
يعني كون المجعول من قبل العلة والماهية، وأن هذه الرابطة دائرة بين وجود المعلول ووجود العلة، وإن كان التوقف والحاجة والفقر ربما تنسب إلى الماهية حسب لسان المتعارف عند الحكماء، ولكن حقيقة الفقر والحاجة متعلقان بوجود المعلول لا بماهيته. فمستقر الحاجة والفقر يعني موطنها محلها بالإصالة هو وجود المعلول، وماهية المعلول محتاجة إلى الغير ولكن بتبع وجود المعلول لا حقيقة، باعتبار أن الماهية أمر اعتباري، والأمر الاعتباري لا يوجد إلا بوجود الأصيل الذي يكون معه. إذن الماهية بعرض الوجود تكون محتاجة إلى الغير، وإلا الماهية بما هي كما ذكرنا مفهوم مستقل لا رابطة بينها وبين سائر الأشياء. ورابعا أنه إذ كانت الحاجة والفقر بالإصالة للوجود المعلول وهو محتاج في ذاته، يعني محتاج في ذاته، هذا التوهم ما أشرنا إليه، أنه نقول الحاجة والفقر في وجود المعلول، الحاجة والفقر في وجود المعلول يلازم أمرا وهو أن ذات المعلول يحتاج إلى الغير، لا أن المعلول شيء يعرض عليه صفة الحاجة والفقر إلى الغير. إذا قلنا أن المعلول شيء وبعد ذلك حكمنا على أنه فقير ومحتاج أعطينا استقلالا في ذاته، وهذا ما له معنى أصلا، لأن المعلول إذا كان محتاجا إلى العلة في وجوده، وجود المعلول ذات المعلول، لأن الوجود إذا ارتفع لا يبقى شيء، فإن العدم بطلان محض، لا شيئية له، لا حقيقة له، لا ذات له. إذن كل ما هو للمعلول من وجوده ووجود المعلول محتاج إلى الغير، إذن المعلول في ذاته يصح أن يقال أنه فقير إلى الغير أو عين الفقر، هذا بعد عبارة أدق يكون. وإلا لكانت الحاجة، نعيد العبارة، ورابعا أنه إذ كانت الحاجة والفقر بالإصالة للوجود المعلول، هذا أثبتنا، قلنا أن وجود المعلول هو الذي يأتي من قبل العلة، إذن وجود المعلول يحتاج إلى العلة لأنه هو المجعول من قبل العلة، وهو أي وجود المعلول محتاج في ذاته إلى العلة. وإلا إذا قلنا لا، وجود المعلول في ذاته، المعلول في ذاته لا يحتاج إلى العلة، في وجوده يحتاج إلى العلة، نقول هذا يستلزم أن نعطي له استقلالا وعدم الحاجة. وإلا يعني إذا لم يكن المعلول في ذاته محتاجا بل فقط في وجوده محتاجا، لكانت الحاجة عارضة على المعلول وكان المعلول مستغنيا في ذاته ولا معلولية مع الاستغناء. هذا رد هذا الاحتمال، رد هذا التوهم، ما إلى معنى أن نقول هذا معلول ومن جهة ثانية نقول مستغني. معلول يعني عين الفقر والحاجة، إذن ينافيه الاستغناء، فذات الوجود المعلول عين الحاجة، أي إنه غير مستقل في ذاته، قائم بعلته التي هي المفيضة للمعلول الوجود، ووجود المعلول عين ذاته، وعين ذاته عين وجوده، ووجوده عين الفقر، إذن ذاته عين الفقر والحاجة. ويتحصل من ذلك، يعني من قولنا رابعا، أن وجود المعلول بقياسه إلى علته وجود رابط موجود في غيره، يعني وجود تعلقي، وجود ضعيف، وجود محتاج، وبالنظر إلى ماهيته هذا لحاظ ثاني. أما إذا لاحظنا المعلول بالنسبة إلى ماهيته، ما هو المعلول التي يطرد عنها العدم، يعني عن تلك الماهية، وجود في نفسه، إما جوهري حسب ماهيته أو عرضي على ما تقتضيه حال ماهية المعلول. إذن لا منافاة بين هذا اللحاظ وبين لحاظ وجوده بالنسبة إلى العلة. والحمد لله رب العالمين.